بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصوره العلو أو فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، أنه إذا كان حديث موضوعا. الآن أراد أن يتكلم على الإسناد العالي، على الإسناد العالي والإسناد النازل. والإسناد العالي أو العلو ينقسم إلى قسمين، العلو ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق هو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإيش معنى العلو؟ العلو هو زيادة قلة عدد الرجال. فمثلا رجل يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سبعة، فيرويه من طريق يرويه مثلا بثلاثة أو أربعة، مثل مثلا الإمام أحمد. الإمام أحمد الغالب أنه يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة خمسة، لكن له أحاديث رواها بواسطة ثلاثة. كذلك البخاري أيضا يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا بخمسة أو بستة، لكن له ثلاثيات، له ثلاثيات، ثلاثيات معناه ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، مثل مثلا روايته عن مكي بن إبراهيم، عن يزيد بن عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، هذا ثلاثة يروي عنهم البخاري، فهذا يسمى علو. وكان العلماء يفضلون هذا العلو، أنا عندهم من أعظم الأشياء، حتى قال بعض العلماء كأبي الحسن علي بن المديني رحمه الله تعالى قال: من لم يكن معه علو فليس معه حديث. وقيل لابن معين، يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، قيل له: ماذا تتمنى في هذه الحياة؟ فقال: بيت خال وإسناد عالي. بيت خال وإسناد عالي، بيت خال معناه يعبد الله عز وجل فيه، وإسناد عالي أي هذا الإسناد الذي يقرب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: إن كان معه علو مطلق واتفق على أن سنده صحيح معناه كان الغاية القصوى. أنا أمر عظيم أنه عنده إسناد علو وإسناد، وكذلك صحة في هذا العلو، هذا أمر عظيم. فهذا العلو يسمى علو مطلق. والثاني قال العلو النسبي. أنا إذا كان هذا العلو ضعيف أو خاصة إذا كان موضوع فهو كالعدم، إذا كان موضوع مثل مثلا ما كان يرويه رتن الهندي، يروي قصص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أنه صحابي مع أنه جاء بعد 600، لهذا أنكر عليه العلماء حتى قال الإمام الذهبي: رتن وما رتن، وما أدراك ما رتن، دجال من الدجاجلة، دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 600، ادعى الصحبة بعد 600. طيب، قال فالأول هو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام. أنا إذا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى علو مطلق، إذا كان إلى إمام من أئمة المشهورين كشعبة أو مالك أو سفيان أو البخاري ومسلم وغيرهم، فهذا يسمى علو نسبي. قال ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، معنى لو كان مثلا العدد مثلا يروي مثلا أحد هؤلاء أصحاب الكتب حديثا إلى الشافعي باثنين، وهو يصل إلى الشافعي بأكثر من هذا، لكن بعد الشافعي أكثر رجال كثير ما يضر، فعلوه الآن علو نسبي إلى ذلك الإمام، أدرك هذا الإمام برجلين ووقته مثلا متأخر، فهذا يسمى علو نسبي. قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، أنا وهي الصحة والثبوت، أنا اهتموا بعلو الإسناد. بعضهم صحيح من المحدثين من ألف في العوالي وأجهد نفسه في هذا الباب، بل بعضهم كان يرحل الرحلات الطويلة، لماذا؟ لأجل أن يتحصل على العلو، ولو كان هذا العلو فيه ضعف، المهم أنه يدرك الرجل فلان الذي مات مثلا كذا وكذا أو عاش كذا كذا من السنوات، أو فلان يقال له أنه أدرك التابع الفلاني، فيذهبون المسافات الطويلة لأجل أن يجدوا هذا الرجل حتى يروون عنه، فاشتدت رغبتهم في هذا الباب. قالوا إنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة، أن هذا رغب فيه الأئمة لأنه أقرب، كلما قلت الرجال كلما كان أقرب إلى الصحة. قال وقلت الخطأ، ولهذا تجد الآن الكتب المتقدمة كالبخاري ومسلم وغيرها أكثرها صحيح، قل أن تجد فيها الضعيف، بخلاف الكتب المتأخرة كالطبراني والبزار وغيرها تجد فيها الضعف والنكارة الغالب لكثرة الرجال. قال وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت، فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. يعني إذا كان النزول وقلة الرجال أفضل من ذاك العلو فهذا قلة الرجال أو كثرة الرجال، لكن إذا كان على الصحة فهو أولى، مثل ما كان يفعل الإمام البخاري، تجد يسوق الحديث أولا من طريق طغاة، ثم يرويه من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، وتجده بإسناد عالي، لكن ليش أخر هذه الرواية؟ لأنه في هذا يحيى بن أيوب فيه كلام، فهو يقدم أولا الطغاة، يقدم الحديث الذي هو لا شك في صحته، فلهذا هذا العلو وإن كان علو لكن النزول أولى منه إذا كان النزول صحيحا. قال وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي أما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، وهذا ليس بصحيح أنه يجعل النزول أفضل من العلو، لا، العلو أصح، الغالب أنه كلما على الرجال وقلت الرجال كان أقرب إلى الصحة. قال فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، لأن الأصل هو التصحيح والتضعيف، أما هذا كثرة المشقة ليس أنه أمر داخل في هذا الباب، فهو أمر أجنبي. قالوا فيه أي العلو النسبي الموافقة، لا طيب الآن سيذكر مراتب العلو النسبي أو أقسام العلو النسبي، وإن شاء الله هذه تحتاج إلى تفصيل وفهم، هي سهلة لكن تحتاج إلى فهم. طيب قال حتى نأخذ بعضها، قال أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة، أي الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف المعين، مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. قد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. معنا الآن مثلا مصنف البخاري مثلا الحافظ ابن حجر عنده هذا الكتاب النكت مثلا، فيرويه عنه جماعة من أصحابه السخاوي السيوطي وكذا، السخاوي قديم من أصحاب القدماء، السيوطي من أصحاب المتأخرين الصغار. فالآن لو أن أرويه مثلا أو أحد الآن سيروي هذا النكت أقصد نزهة النظر يرويه من طريق السخاوي سيأتي مثلا بعشرة رجال أو أكثر، لكن إذا رواه من طريق السيوطي سيقل الرجال، فهذا يسمى موافقة، يسمى موافقة مع صاحب الكتاب. قال وفيه أي العلو النسبي البدل وهو الوصول إلى شيخي كذلك. أنا مثل نفس الطريقة، أنا يصل لو ذكرنا هذا الحديث مثلا من طريق البخاري سنصل إلى مالك مثلا بعشر رجال، لكن إذا روينا من غير طريق البخاري سنصل إلى مالك سبعة رجال، مالك شيخ البخاري، فهذا يسمونه البدل. إن كان من طريق شيخه يسمى إيش؟ الموافقة. إن كان من طريق شيخه يسمى البدل. قال كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيهم من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. أنا هذا أصلا واقع، لكن أكثر ما يطلقونه إذا كان في الإسناد علو، أنا يتحصل على علو إذا كان من الطريق الأخرى. قالوا فيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظ ذلك الإسناد الخاص. أنا إيش الآن مثلا الإمام النسائي أو الإمام الحافظ ابن حجر مثلا يروي حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بـ15 رجل، جاء أحد مثلا الشيخ الألباني في هذا العصر وروى هذا الحديث نفسه بعينه بواسطة 15 رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مساواة. أنا مع أنه فارض بين الأزمان إلا أنه سواه في الإسناد، سواه في الإسناد. قالوا فيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، سميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب في المصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائي فكأن صافحناه. أنا مثلا الآن مثلا من تلاميذ النسائي ابن السني هذا يروي حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة 10، جاء الحافظ ابن حجر وروى هذا الحديث بواسطة 10 أيضا كذلك، فكأنه عاصر ابن السني مصافحة، كأنه عاصره صافحة فسموه مصافحة. قال ويقابل العلو بأقسام مذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول. أنا بالضد والعكس، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول، بل الصحيح أن كل علو ضده نزول، كل علو ضده نزول. طيب، فالذي يقال في العلو مقابله النزول، معناه إذا كان هذا إسناد عالي فالإسناد الثاني الذي هو مقابله هو إسناد النازل. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، هذا العلو الإسناد العالي والنازل.